السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين كتاب الأدب، قال: باب الحياء وفضله والحث على التخلق به. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. إذن الحياء كما قال الرسول أن الإيمان هو شعبة من شعبه، وسيأتي مزيد لذلك. قال: وعن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير. قال: عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذا الشخص الذي يقول: أنا أريد أن أزيد إيماني، فالإيمان شعب، الإيمان شعب. ولا أخفى عليكم أن من العلماء من صنف كتابا في شعب الإيمان، سماه شعب الإيمان كشعب الإيمان للبهقي وغيره. فشعب الإيمان ذكرها الحافظ ابن حجر مجملة في فتح الباري، فقال: ما حاصله؟ هناك أمور تتعلق بالقلب، من أعمال الإيمان أمور تتعلق بالقلب، كأن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك، وأمور تتعلق باللسان كقول لا إله إلا الله، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، سائر الأذكار، أمور تتعلق بالجوارح كالصلاة كالجهاد في سبيل الله غير ذلك. فالذي يريد زيادة الإيمان بالمعنى العام للإيمان يزيد من هذه الشعب، يزيد من هذه الشعب. فإذا مثلا الصلاة من شعب الإيمان يكثر منها فإيمانه يزداد، الذكر باللسان والاستغفار من شعب الإيمان، إذا ازداد منه يزداد من الإيمان. الصدقة من الإيمان، إذا ازداد منها يزداد من الإيمان. التواصل والتوادد والتحابب مع أهل الإيمان من شعبه. الدعاء لأخيك بظهر الغيب من شعب الإيمان. فالذي يطلب زيادة الإيمان نقول له: عليك بشعب الإيمان، وابذل فيها ما تستطيع من جهد، فالإيمان يرتفع بهذا. أما الذي يريد أو الذي قد يفهم أن الإيمان قاصر على أعمال القلب، فأيضا يمكن أن يصلح قلبه بالاستغفار، بسؤال الله أن يصلح له قلبه إلى غير ذلك. لكن الإيمان بصورته الشاملة قول وعمل واعتقاد، والذي يريد أن يزداد فيه يزداد من هذه الشعب التي منها الحياء، منها الحياء، ومنها إماطة الأذى عن الطريق، ومنها قول لا إله إلا الله وهو أعلاها. قال: طبعا هو متفاوت في شعبه، فمنه الأعلى والأدنى، كما أن الكفر متفاوت في شعبه أيضا. وإذا صنف كتاب في شعب الكفر أيضا لكان نافعا لاتقائه، كما قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فمقابل كل شعبة من شعب الإيمان ستجد شعبة من شعب الكفر والنفاق. حب الخير للمسلمين، ستجد الحقد على المسلمين، قول لا إله إلا الله كلمة التوحيد، ستجد كلمة الشرك الكلمة الخبيثة، وهكذا إماطة الأذى عن الطريق، تجد من يؤذون الطريق. فسترتبها أيضا شعبا ومراتب من أعلاها إلى أدناها، بغض النظر عن تسميتها شعب كفر أو نفاق، لكن ممكن تقول شعب الكفر والنفاق والعصيان أو الفسوق والعصيان. ولم أرى كتابا حافلا في هذا الصدد. نعم، ماذا قال؟ لا، مسائل الجاهلية ليتك سكت، ليست هي ليس بالمستقصي لما نريده، إنما في باب معين، وانتبه بعض الشيء في أثناء القراءة لعلة من العلة. أنت ذكرتني بأمور يا عبد الرحمن، ليتها لم تكن منك. قال وعن أبي سعيد الخدري، ما اسمه يا محمد بن عبد الرزاق؟ سعد بن مالك بن سنان. له أخت ولها حديث. لا مش في الحيض يا سلام، ولا في الطلاق. له أخت شهيرة بحديث، وإن كان السند ولاية ضعيفة، لكن عليه عمل جمهور العلماء. يا سامح، حديث مكس المتوفى عنها زوجها في بيت الزوجية، كان لها زوج فخرج في طلب أعبد أبقوا فأدركهم فقتلوه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. فأخذ جمهور الفقهاء بهذا الخبر، وألزموا المتوفى عنها زوجها بالبقاء في منزل الزوجية منذ أن يأتيها الخبر إلى أن تنقضي عدتها، ولكن الخبر في السند إليها مجاهيل. وترى عائشة خلاف هذا الرأي، أن المتوفى عنها زوجها تعتد كيف تشاء، وابن عباس يرى هذا الرأي رأي عائشة، وعمر وجابر بن وعلي كان يرحلهن، وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم. وتستظهر مدرسة ابن عباس في هذا الصدد. مدرسة ابن عباس معروفة، علماء مكة كمجاهد بن جبر وطاووس وسعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم، يقولون إن الله قال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، ولم يقل في بيت الزوجية. ولذا فإن عائشة كانت تخرج نسوتها وهن في عدتهن من وفاة الأزواج حاجات ومعتمرات. هذا رأي أم المنعش. أما ابن عمر فكان يخالف في ذلك، ونقل عن أبيه من طريق سعيد بن المسيب، ونقل عن عثمان بإسناد فيه مقال، وعن ابن مسعود، والأصح في هذا عن ابن عمر، كان يلزمهن بالبقاء في بيت الزوجية. قال الزهري مرخصا: من أرادت العزيمة أخذت بقول ابن عمر، ومن أرادت الرخصة أخذت بقول ابن عباس. عندك شيء يا أبا طارق في شفايتك عن مسألة مكان اعتداد المرأة في زوجها؟ أنا بستأذن الأخ سيد ابن أبي طارق أن يسامحني، لأنه الابن الأكبر، ومن حقه أن نقول على أبي طارق أو أبو سيد، لأن سيد هو الأكبر، ولكن سيد أظنك ومسامح. مسامح؟ له سند في المسألة. طيب يذكر سند أبيك في المسألة. أنا كنت جالس ذات مرة مع أحد علماء الرياض الله يرحمه. أي لكن هل قلنا أن له غير 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 أبي غير أمامة؟ من كان من ابن الأكبر حتى نقول إننا تركنا الأكبر ولجأنا الأصغر؟ أنا أقول يا سيد بس أنك صاحب حق. أنا أول من لفت نظري كان هناك رجل فاضل من علماء الرياض رحمة الله تعالى عليه، وكان رجلا نحسبه كان قوالا بالحق، اسمه الشيخ عبد الرحمن الفريان رحمة الله تعالى عليه، مؤسس مدارس تحفيظ القرآن في السعودية. فأنا كنت أعرف من أبنائه خالد الله يوفقه من القضاء، أشهد أنني في مرة في بيتهم قل يا أبا خالد، قال ظلمت ولدي. ظلمت من؟ قال ظلمت عبد الله الأكبر، هو عبد الله، ومن حقه أن تناديني باسم عبد الله. فإذا كان من الأخوة طرحت في الكلام اللي عنده، بس أي حديث يساعدنا في المادة العلمية لاستجازة النقلة من الأكبر للأصغر أو نطلب المسامحة منك يا سيد.
أنا ومالي
لأبيك. أنت ومالك لأبيك حديث ضعيف.
هو كان طارق دائما ملازم
لأبيك. أيمن يقول كذا، طارق كان ملازما لأبي طارق، فلسقت في أذاننا أبو طارق، شرد طارق لا إلى ضلالة عياذا بالله، ولكن إلى خير في باب آخر. فنرجع للسيد، يعني أنت ماذا يعجبك أنت؟ ثبتت يعني. طيب هل عندك شيء في المذهب الشافعي فيما قلنا؟ لا تخرج، لا لا تلزم الكلام على مكان الاعتداد، ليس الكلام عن صورة الاعتداد نعم عن مكان الاعتداد. طيب علماءكم الشافعية انتبه ماشي. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه، يعني لا يعبر كثيرا باللسان عما في نفسه، بل أحيانا يظهر الأثر على وجهه صلوات الله وسلامه عليه. قال العلماء حقيقة الحياء خلق يبعث على ترك القبيح إلى آخر ما قال. نبدأ نتوسع في الباب بعد ذكر الأدلة التي ذكرها النووي رحمه الله. نقول ابتداء سامح، هناك حياء من الله وحياء من ملائكة الله وحياء من رسل الله وحياء من الخلق وحياء من الأولاد، حياء من الزوجة أحيانا، كل هذه الأشياء لها صور. ونرجع نرتب بترتيب آخر، اذكر لي يا عبد التواب مثالا لبيان أن الله يستحي. هل الله يستحي؟ إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، هذا لا يستحي. نعم أخ شريف. أيوة أحسنت، لكن الحديث منازع في وقفه ورفعه أو وصله وإرساله، ولا هو نص في الباب كما تفضل. نعم إن الله حي كريم يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما خيبتين. نعم شيخ. فاستحيا، هذه من السند الأقوى في البخاري، ثلاثة نفر الذين دخلوا المسجد، فأما أحدهم فوجد فرجة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس في مؤخرة المسجد، وأما الثالث فأعرض. قال الرسول عليه السلام: ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ فذكر أحدهم فاستحيا، فاستحيا الله منه. طبعا الأشاعرة ينفون صفة الحياء عن الله كما ينفون كثيرا من صفات الله. طيب، صورة من حياء الأنبياء يا أشرف، لا تشغلنك الكاميرا عن علم الشرع يا أشرف، ولا تشغلنك المكتبة يا عيد عن العلم الشرعي. اذكر يا عيد سعيد مثالا لحياء الرسل أئمتنا وقدوتنا. ماشي، النبي استحي من عثمان، أنا استحي من رجل تستحي منه الملائكة. حياء موسى كان رجلا حيا وكان لا يغتسل عريان. نعم، حياء غيرهم. اذكر اي نوع، اي مثال للحياء. حياء الصحابة، عثمان كان رجلا حيا لكن اخوك سبقك به. حياء ابن عمر من كبار السن، للإجابة أمام كبار السن لما طرح النبي سؤالا: إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن، أخبروني ما هي؟ فوقع الناس في شجر البوادي، وقع في نفسي أنها النخلة، فجئت أتكلم فإذا أنا أصغر القوم فاستحييت. عندنا في طيب، فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، ليست بسلفع من النساء. نعم، إذن انتهينا من يعني إلى حد ما انعكاسات الحياء على الفقه. حديث في ربط الفقه بالحياء، حديثين ثلاث. علي استحيا أن يسأل رسول الله لمكان ابنته، وفيها جزئية فقهية أخلاقية أيضا. قال العلماء: فيه من الفقه، يعنون في حديث علي: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد فسأله فقال: اغسل ذكرك وتوضأ. قال العلماء: فيه من الأدب عدم ذكر ما يتعلق بالجماع أمام محارم الزوجة، فإن ذلك يخدش حياءهم. علي قال: كنت استحييت أن أسأل رسول الله لمكان ابنته مني.
المرأة التي سألت الرسول عليه الصلاة والسلام عن مدى الدم، كيف تدفع الدم، فقال
لا. في لأن أقصد الآن نريد بعض انعكاسات هذا على الناحية الفقهية. اي بس انا بس رجعت السند يا شيخ سعيد. قالت عائشة لنساء الأنصار: مروا أزواجكن أن، هكذا يزعم سيد لأن المتن لا أحفظه، هكذا: يتبعن الأحجار بالماء فإني أستحييهن. يعني يتبعوا غسل مكان. طيب، في الحياء أقصد أثر الحياء على النواحي الفقهية، مثل مثلا: لا تنكح البكر حتى تستأذن. إن البكر تستحي يا رسول الله. قال: إذنها صمتها، إذا سكتت خلاص لا تخدش حياءها. طب موافقة يا بنت ولا مش موافقة؟ وتدخل في مثال بنت طبيعتها الحياء، فلا ينبغي أن تخدش وتجبر على التصحيح. سكتت انتهى الأمر. لكن هل يقال يا أخ عمرو إن هذا كان في زمن النبي لما كانت البنات تستحي؟ أما البنات يعني إذا فرغت عينها لازم التصريح، ولا نقول مع حديث الرسول يفترض أن البنت تستحي؟ طيب، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، تدخل في الباب أو لا تدخل، استحيا استحيا. يعني أنت يا محمد عبد الرازق، واحد دعا أخاك محمد ياسين لوليمة، ومعه أحمد بن سالم، تبعتهما، دخلت بيت الرجل بغير إذن، استحيا منك، فأنت متهم متطفل، لا يجوز لك. هل مقولة، والسؤال وجه لمحمد بن إسماعيل، مقولة لا حياء في الدين صحيحة؟ وما توجيهها في حال صحتها؟ هي أولا ليست حديثا، حتى ننفي الكلام لا نثبته إلا رسول الله، لكن هي مقولة تصح أو لا تصح؟ إذا حملتها لا حياء في السؤال عن الدين كما قالت أم سليم إن الله لا يستحي من الحق، تمشي، لكن لا حياء في الدين يعارض الحياء شعبة من الإيمان، كده مضبوط. بارك الله فيكم. أقبل، ما فينا حديث كثيرة لم يريدها النووي، أن عمران بن حسين لما حدث بحديث الحياء كله خير قام ابن من أبنائه يقول إن نجد في كتبنا أن منه حكمة ووقارا، وأن منه ضعفا وخورا، أو كما قال بشير، فأقبل عليه فسبه سبا شديدا وقال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول الله أكبر الله أكبر، وترد قول النبي، لكن لا بد فيه من التفصيل. إذا كان الحياء سيصد الشخص عن تعلم دينه يذم هذا النوع من الحياء، ومنه قول بعض السلف لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. ولذلك قد نرى أشياء أحيانا الشخص منا يستحي أن نذكرها. أقبل عبد الرحمن بن أبي بكر مع زوجته عائشة بنت طلحة، كانت عائشة من أجمل النساء زمانها، وهما في عنفوان الشباب. ردد وراء. فقالت له الله أكبر الله أكبر، خلي الشياطين تهرب مننا، يقولون الذكر صياط لإبليس. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ارضى بخيرك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أقول بالله تعالى التوفيق. دخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما مع زوجته عائشة بنت طلحة بن عبيد الله، وكانت من أجمل نساء زمانها، وكان في عنفوان الشباب. دخل على عائشة رضي الله عنها فقالت له عائشة: يا عبد الرحمن، ما يمنعك أن تدنو من أهلك تقبلها وتلاعبها؟ قال: يا أم المؤمنين، وأنا صائم وهي صائمة؟ قالت: نعم، كنت أفعل ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يصدوها الحياء عن بيان حكم شرعي. وأيضا قالت أم سليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. لكن إن وجد الشخص من الذي أمامه أنه سيتجاوز الحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة كما في صحيح مسلم تسأله عن صفة الغسل من الحيض، فعلمها وقال: خذي فرصة، يعني قطعة قطن ممسكة، يعني عليها مسك، فتطهري بها. قالت: كيف أتطهر؟ بدأت تدخل في الكلام الذي لا يليق أن تقوله في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سبحان الله، تطهري. قالت: كيف أتطهر؟ قالت عائشة: فجبزتها وابتعدت بها عن رسول الله. قلت لها: تتبعي بها أثر الدم؟ يعني لا يليق بالرسول أن يجلس يفسر لها كيف تتطهر، ولا ستكون هذه الأسئلة في نساء، لا، يعني إما أنها جاهلة، وإما أنها في الباب الآخر واحدة أخرى قليلة الحياة، لا عن الصحابيات، فلا تسترسل مع قليلة الحياة ويعني طريقة الحديث مع النساء تختلف عن الرجال. وذلك أما اتهمت امرأة العزيز يوسف عليه السلام، كان رده في كلمة: هي راودتني عن نفسي، لم يفصل ولم يهين، ولا أنت، ولا كأنها غير موجودة، هي راودتني عن نفسي. تلحق بمسائل الحياة من الناحية الفقهية مسألة أنتم قد تستغربونها، لكنها موجودة في الفقه بشدة، يعني موجودة بكثرة في كتب الفقه، وهي مسألة مشي الرجل عريانا في الشقة وهو منفرد، يعني الشقة مغلقة عليك تماما، أو تستحم عريانا، تغتسل عريانا. هل الأفضل عدم ذلك؟ لأن وجدت أئمة كثير منهم الشافعي يكره ذلك. كيف؟ أولا، ورد في الباب عن موسى عليه السلام أنه كانت بنو إسرائيل تتهموه لأنه لا يغتسل معهم عريانا، هم يغتسلون عورات ينظر بعضهم إلى بعض، فأراد الله تبرئته فذهب يغتسل خلف حجر صخرة بعيدة وضع الثياب عليها فطار الحب. قالوا: إنه رجل آدر عظيم الخصية، لأنه لا يغتسل معنا عريانا ويخشى أن نرى، وذكروا الكلام. فلما ذهب يغتسل عريانا بعيدا عنهم، قدر الله وهو على كل شيء قدير أن يطير الحجر بثوبه، فجرى وراء الحجر: ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر، ويضربه بالعصا، فرآه الإسرائيليون على أكمل حال فبرأه الله مما قال، وكان عند الله وجيه، في البخاري هذا الحديث. ورد أيضا بين أيوب يغتسل عريانا إذ خر عليه جراد من ذهب، هذا في باب الجواز. لكن في باب المنع ورد أن من حديث بهز بن معاوية عن أبيه عن جده والسند يحسن: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نظر. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال: يا رسول الله، أحدنا يغتسل عريانا؟ قال: الله أحق أن يستحيى منه من الناس. فبه تعلق فريق من الشافعية فريق وفريق من غيرهم من أهل العلم، قالوا: حتى لو كنت خاليا استر نفسك، لأن أيضا الله أحق أن يستحيى منه من الناس، والملائكة بعد ذلك والله أكبر وأعظم، لكن أيضا الملائكة بعد ذلك تراك، والجن يراك أيضا، عفريت يراك وأنت متعري. فقالوا يعني الأفضل أن تستتر. فكانت مثلا سمى منزل أو وأنت جالس تتجول فيه عريانا لا يليق بالوقورين، ولا يليق بأهل الحياء من ربهم، ولا يليق بأهل الحياء من ملائكة الله الكرام عليهم الصلاة والسلام. وكنت أظن أن الكلام فيها شاذ، لكن وجدت عددا كبيرا من أهل العلم يتقلد هذا القول، يتقلد هذا القول وبشدة، يتقلده وبشدة. صحيح لا نشدد فيه، لأن الكليم اغتسل عريانا وأيوب اغتسل عريانا عليه الصلاة والسلام، لكن أيضا الباب الآخر ليس بفارغ من الاستدلالات، والله أعلم. تفضل. لا انت ترجع للعدة، خلينا من العدد الان، خلينا من فقه الحياة، نريد نغطي فقه الحياة. لا يا سامح، انتبه، هناك فارق بين مناقشة الاغتسال والاغتسال عريانا، فلا تورد لي ابواب الاغتسال، لاننا ما نازعنا في ابواب الاغتسال مطلقا، لكن تحدد مناط الخلاف. مكتوب عريانا، حملتك الأنفة على أن تضيف كلمة عريانا، لكن انتبه. نعم، لا، عثمان كان حيا، هو في نفسه حي، والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، حي فالملائكة كانت تستحي منه رضي الله تعالى عنه. نعم، ما طبعا هذا الكلام سينسحب على أمور أخرى، احنا ذكرنا بس حياء من ذكر أمور أخرى فيستغنى بها عن يعني بس. من الباب آخر يختار أن التسطر في الغسل أفضل، لا شك. لا أذكر سند أثر عمر. مع زوجته، لكن ألزمك حتى تحرر موطن النزاع أن تستوثق من زيادة فيرى مني وأرى منه وفي سندها ضعف، هذه اللفظة، لكن الإجمال يفيد ذلك، الإجمال يفيد ذلك.
ومن باب الحياة أيضا شيخنا اغتسل عامر بن ربيعة مع كانت قصة المرسلة، اختبأ منه فلم يغتسل أمامه.
من قال أنه كان أجل؟ ما اختبأ منه ولا شيء، ده عامر بن ربيعة الله يسامحه، بس هو اللي هو ما قال لن يراني، هو قام يغتسل، ما ممكن يغتسل ويلبس شيء من أسفل، يعني ممكن يغتسل ويلبس أي شيء واسع من تبان، تعرف التبان، يلبس التبان، التبان مثل باللغة المصرية كشميرية، بس التبان مثل الجيبة القصيرة، تعرف أنت القدماء المصريين اللي كانوا على الخمس قرش، اللي يلبس هذا التبان، يعني ليس له أرجل، سروال صغير ليس له أرجل، فممكن يلبس التبان عادي، كان مشهور التبان في زمنه. فعامر ابن ربيعة مر بيسأل ابن حنيف يغتسل، ما في انه عريان او عريان، لكن رأى جلده، جلد جسمه، ممكن ترى جلد الجسم فوق. قال ما هذا الجلد؟ والله ما رأيت في حياتي جلدا مخبأ مثل هذه الجلد، ولا كأنها جلد فتاة بكر. سقط سهل صريعا في الحال، نعوذ بالله. فقالوا أدرك سهلا صريعا يا رسول الله. قال من تتهمون؟ معروف من تتهمون، أنت عامر ابن ربيعة. استدعاه النبي وأمره أن يتوضأ، وأخذ الماء فصب على سهل كأنما أنشط من عقال، كأنه كان مربوط وفك، بس ما في رؤية السوءتان، بارك الله فيك. طيب ما يتعلق بالحياة عموما انتهى، أو في أي سؤال يتعلق بالحياة؟ نعم يا مصطفى. استحيوا من الله حق الحياة. قال وما حق الحياة؟ قال أن تحفظ البطن وما وعى والصدر وإلى آخر، ضعيف لا يثبت. نعم هذه القصة الحلوة، الحدوتة الجميلة التي نريد لها سندا. ايه هو ما هو بس نحب ان نقولها، نسميك ولا نصد. يقول ان السيدة عائشة لما دفن عمر مع ابيها وابي بكر في غرفتها كانت تستحى ان تدخل الغرفة. اين سند هذا؟ اين السند؟ فمشكور. وهذه هذا أول طلب علمي نطلبه منك يا شيخ محمد يا عبد الله فاروق، أن تبحث لنا سند هذا الأثر. اكبر خطرنا، الله يجبر خطرك. أول مرة نطلب منك تحقيق سند. إذا ابنك عبد الله معنا الحمد لله، يعني كنت مشغولا حول على عبد الله، المهم يأتينا السند. نعم أين وردت نفسك أيضا أن كانت فاطمة ولا هند؟ فاطمة بنت عتبة أو هند أختها؟ ها؟ أن فاطمة بنت عتبة لما تلا عليها النبي يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين، فوضعت يدها على فمنها كذا، قالت أتزن الحرة، وراجع السنة فيه ضعف، قالت بس راجعه عشان لا تتكلم إلا بالمتقن. نعم ما أخذ بسيف الحياة فهو حرام ليس بحديث، وإنما الصواب لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. في شيء يا جماعة متفشي، يعني معلش اعذروني في ذكره لأن أهالي اشتكوا من ذلك، شيء متفشي كثير في الأوساط، في كثير من الأوساط. شاب يخرج في البيت يتجول له أخوات بنات ولابس الشرط إلى نصف الفخذ، تفضل تفضل الشيخ ابراهيم، ولا يلبس فانيلا بحملات وشرط واحيانا يجسد الشرط عورته، يليق يا بطارق؟ لا يليق، لا يليق، صح تأكد لا يليق. وسيد على ما مذهبك يعني الكبير والصغير اقر انه لا يليق. حدود خاص
يعني الولد يكون
مع اخوات ولم محترم في البيت، انما لابس لنصف الفخذ وفانيلا بحملات ويمشي في البيت، صح كده؟ ايه الوالد ده مصيبه ان يكون الاب هو كده بالدف ضريبه، يلبس الوالد نفسه فانيلا بحملات والى منتصف الفخذ.
الأمر ليس مقتصر على البيت حاليا في الشارع،
لا في الشارع مفيش كده، حرام عليك، نمشي في الشارع. انت شوف انت كل واحد عنه تبص تقع على اللي هو يحب. انت من اللي عبد التواب الفيوم مفيش فيها كده. اسم عبد التواب العشري من الفيوم يدعى لألف يوم كده، ونحن نقول انت عدو الله المنصور. انت ما عادي الان منصور، يمكن تقدمت لخطبة فتاة منهن رفضتك. عندنا في المقال اتكلم على الشاب، ما في الكورة امامنا، في اتكلم على الشاب بيلعب كورة، ما تنزلش المنازل هكذا. احنا كلامنا على نعم طيب. طيب في شيء اخر في باب الحياة يا اخوة ذو اهمية؟ نعم. ما هو الخجل قد يكون محمودا في مكان وقد يكون مذموما في موطن اخر. اذا كان الحياء يصدك عن علم او عن خير عن او طلب، لا طلب الحق ممكن يتغاضى بعض الشيء عنه، يعني مثلا لك حق عند واحد ولكن خجل من ان تطلبه، لك دين عند واحد ومستحي ان تطلبه لكبر سنه، لاي عارض ممكن يكون لك عذر في حيائك. لكن لو واحد مماطل وانت يعني يستغل حياء الناس لاكل اموالهم بالباطل فمثل يتدخل معه.
يعني اذا الخجل غير
الحياء؟ لا، هو احد اقسامه الحياء. هذا موضوع طيب، كان في كتاب صنف فيه في حديث صدره احد اخواننا العلماء: لكل امة خلق وخلق امتي. الحياء مصدر على غلاف كتاب وتالف الاسناد لا يثبت. نعم. المرأة تمد يدها لمصافحتك تقبض اليد، فلا يقول لك أنا مستحي وسلم. الحياة استدى أنك تمسك لا تمد، إذا كنت يعني نعم بارئ. إذن ما معنى قوله تعالى: يا مصطفى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء؟ مفسر أقوى، ما قول عمر في هذه الآية؟ أن قول عمر شديد على النساء زماننا. يقول عمر، يروى عن عمر في تفسيرها: ليست بسلفع من النساء خراجة ولاجة، يعني ليست، وصف المرأة التي تكسر الدخول داخلة خارجة داخلة خارجة. فقال يعني ليست بسلفع من النساء خراجة ولاجة، كثيرة الدخول وكثيرة الخروج. نعم بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.